أورثنا من سنى القرآن نورا بات تذنبا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا مع مناجاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لربه، نتعلم كيف كان يظهر فقره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعون ربه ومدده وتوفيقه سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، توسل إليه سبحانه وتعالى بمناداته بأسمائه وصفاته، بالحي الذي لا يموت وبالقيوم الذي لا ينام. يا حي يا قيوم برحمتك برحمتك أستغيث، يستغيث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصفة من صفاته سبحانه وتعالى بعظيم رحمته عز وجل. ما أحوجنا للتعرف على هذا المعنى العظيم، ما أحوجنا إلى الرحمة كأفراد وأسر ومجتمعات ودولة وأمة بأسرها إلى معاني الرحمة فيما بيننا. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستشفع برحمة الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنها من العظمة المكان. نعم، كما بين تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ما أعظم هذه الرحمة، ما أشمل هذه الرحمة، كما بين عليه الصلاة والسلام في الحديث لله 100 رحمة أنزل منها جزءا واحدا وأمسك 99 جزءا يتراحم به جميع الخلائق. انظر وتأمل إلى هذا القدر اليسير الذي أنزل، كيف أن جميع الخلائق تتراحم به ومن خلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من هذا الجزء العظيم. انظر إلى قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعي هذا المعنى عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كل هذا يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام أهمية الرحمة. ونحن حينما نتحدث عن الرحمة ينبغي أن نعي ونفهم جيدا أن لا سبيل للوصول إلى رحمة الله تبارك وتعالى لنا إلا حينما نتعبد إليه بمقتضى هذه الصفة، أن نتحلى بخلق الرحمة، بصفة الرحمة، أن نرحم أنفسنا، أن نرحم أسرنا، أن نرحم أرحامنا، أن نرحم جيراننا، المجتمع الذي نحن فيه، أن نرحم دولتنا، أن نرحم أمتنا، أن نتراحم بهذا الجزء الذي هو يسع ويكفي بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته. ولكن ينبغي أن نقف عند هذا المعنى وننظر في مناجاته عليه الصلاة والسلام. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أنت يا ربي برحمتك خلقتني وكرمتني وفي أحسن تقويم جعلتني. نعم، برحمتك خلقتني لأعظم وظيفة، لأشرف وظيفة، لعبادتك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. برحمتك يا ربي أسبغت علي النعم وسخرت لي ما في كونك، برحمتك جعلتني مسلما، برحمتك وفقتني لطاعتك، وفقتني لأداء ما افترضته علي، وإلا فلا طاقة لي بأداء ما خلقتني من أجله، لأني محارب ومستهدف من شياطين الإنس والجن. فبرحمتك لي وفقت، والحمد لله رب العالمين على هذا المعنى العظيم. فهل تأملنا في هذه المناجاة في هذا المعنى العظيم وقلنا يا ترى ما هو نصيبنا من الرحمة؟ نحن نرى صور الفظاظة والغلظة والعنف فيما بيننا كأفراد وأسر ومجتمعات وجيران وأرحام مع الأسف الشديد ومع غيرنا. انظر إلى هذا المعنى العظيم وتأمل. إذا أردت أن ترحم لا بد أن تتحلى بهذه الصفة، لا بد أن يكون لك منها نصيب في أرض الواقع. هذا ما علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكلكم يحفظ تلك الأحاديث العظيمة الموضحة والمبينة لهذه المسألة العظيمة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وكما في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض من الإنس ومن الجن كذلك، ومن البهائم ومن الأنعام، من المسلمين ومن غير المسلمين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث عند الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: لن تؤمنوا حتى تراحموا، لن تؤمنوا حتى تراحموا. فقالوا رضي الله عنه: كلنا رحيم يا رسول الله، كلنا رحيم يا رسول الله. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، القريب والصاحب والذي معه المصلحة مثلا والأمور الدنيوية، لا، ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكن رحمة الناس، رحمة العامة، أن تكون رحمة على الناس، كل الناس، البر والفاجر، المؤمن والكافر، الأقارب والأباعد، المسلمين وغير المسلمين، الإنس والجن، لابد أن تكون رحمة، رحمة بكل المقاييس، لأن الرحمة إذا تحققت فيك واتصفت بها كنت آثرا للقلوب، مؤثرا في المحيطين، آتيا بقلوبهم إلى هذا الدين العظيم، كنت دعوة صامتة لا نظير لها بالمرة. الناس الآن لشدة الفظاظة والغلظة والعنف الذي بينهم وجدت النفرة ووجدت الصورة السيئة المنفرة، والعياذ بالله تعالى، ما أحوجنا لتحقيق هذا الخلق فيما بيننا، حتى نكسر الحواجز التي وضعت بيننا وبين الناس، حتى يلتفتوا وحتى يسمعوا وحتى يتأثروا. أنت تحتاج إلى رحمة نفسك أولا، بأن لا تحملها ما لا طاقة لها به، بأن تنقذها من النار، بأن تلزمها بالقرآن والسنة، بأن تلزمها بأداء الواجبات والحقوق. أنت مطالب أن تكون رحمة على زوجتك، هذه الأسيرة عندك، الأمانة في عنقك، والتي أنت مؤتمن عليها وستسأل عنها يوم لقي المولى تبارك وتعالى: هل أديت ما لها قبل أن تسأل ما لك عليها؟ أنت مطالب أن تكون رحمة على أبنائك، أن تكون أسوة وقدوة ومثالا يقتدى ويتأسى به، أن تكون دعوة صامتة لهم. أنت مطالب أن تكون رحمة على جيرانك، تتحمل الأذى منهم، لا تتصيد الأخطاء، لا تضخم الكلمات أو الأفعال التي قد يتغافل عنها وقد تمر دون أن تؤثر. أنت مطالب أن تكون رحمة لأرحامك جميعا، بأن تصلهم وإن قطعوك، بأن تصبر وتحلم عليهم وإن غلظوا عليك وإن تعدوا عليك. هذا من الرحمة التي ينبغي أن تكون منك لهم. ورسول الله علمنا هذا الحديث العظيم: إن الرحم متعلقة بالعرش، تقول: يا رب، هذا مقام العائد بك من القطيعة، فيقول لها تبارك وتعالى: يا رحم، أيرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ اسمع ماذا تقول. تقول: رضيت يا رب، رضيت يا رب، رضيت يا رب. فالواصل موصول والقاطع مقطوع. كن رحمة لباقي المسلمين، تتفاعل معهم، تشعر بألامهم، تفرح لفرحهم، تحزن لحزنهم. لابد أن تتحرك من هذا المنطلق ومن خلال هذا المفهوم، أن تكون رحمة على غير المسلمين بأداء الواجبات والحقوق التي لهم، لتكون دعوة صامتة لهم ليدخلوا في دين الله عز وجل، وإلا فهم ينفرون أكثر وأكثر بالفظاظة والغلظة والعنف، وهذا ما لا يليق بك أبدا. إذا أردت أن تعرف هذا المعنى فانظر كيف تعبد صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم، وكيف ترجمه في حياته، وكيف كان رحمة بكل معاني الكلمة، وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سترى أنك في مس الحاجة. ولذلك سنتكلم في اللقاء القادم عن بعض صور رحمته صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، كيف ترجموا هذه المعاني في واقعهم. وحتى ذلك الحين أدعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يرحمنا برحمته أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الشهر